بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصدقة باليمين. فالصدقة تكون باليمين، والأكل والشرب والأخذ والعطاء كما دلت على ذلك الأحاديث. فاليمين لما شرف، واليسار للاستنجاء والامتخاط ونحو ذلك. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، في بعض طرق عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام قال أخبرني معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وقال رحمه الله: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، أي لم يناول المحتاج بنفسه. وقال أبو موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. وهذا المعلق طرف من حديث وصله المصنف وسيأتي بعد عدة أبواب. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المعتمر عن شقيق، عندكم عن من؟
شقيق
ابن سلمة، عندي تصحيف هنا هو مشهور، شقيق ابن سلمة أبو وائل، عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل عن مسروق وهو ابن الأجدع الوادعي عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق إحدى أمهات المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قوله في الباب الأول: باب الصدقة باليمين، لأن الصدقة عمل صالح مرغب فيه فتكون باليمين، فيعطي الإنسان باليمين ويأخذ باليمين وهكذا. ولأن اليمين في الصدقة جاء التنصيص عليها كما في حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد هذه الترجمة، وفي أوله: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي يظلهم في ظل عرشه كما جاء في مبينا في أحاديث أخر. وهذا الظل مخلوق. إمام عدل، هذا هو الصف الأول، من عدل من الأئمة يكون ممن يظله الله في هذا اليوم الذي يشتد فيه الحر والكرب في عرصات القيامة، حين تدنو الشمس من الخلائق فتصير منهم كمقدار ميل، فيظل الله عز وجل أصنافا من عباده، من هؤلاء الأصناف، هؤلاء السبعة الأصناف: إمام عادل أو عدل يتحرى العدل في أحكامه وفيما ولي، وشاب نشأ في عبادة الله مع أن له صبوة كبحها من أجل الله وجاهد نفسه على ملازمة طاعة الله وعبادته، فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويدخل في ذلك الشابة، فالخطاب للذكور والإناث، الشرع للذكور والإناث إلا ما خصه الدليل، ورجل قلبه معلق في المساجد لحبه إياها ولأنها أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، فيحب أن يكون فيها ولا يستريح إلا فيها، وإن ابتعد فقلبه يهوي إليها. وانظروا إلى هذا التعبير، وقلبه معلق في المساجد، أي قلبه كالقنديل في المسجد معلق فيه، أي أنه يهوي إليه ويحب هذا المكان لأنه من بيوت الله تبارك وتعالى. وأعظم ما تهوى إليه الأفئدة لهو بيت الله الحرام، وهي بيت الله. ولأن البقاء في المسجد يعين الشخص على العبادة، على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى غير ذلك، لأنه محل للعبادة فينشغل بها وبذكر الله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فيه فضل الحب في الله، ويحب الإنسان في الله بقدر عمله الصالح، ولا يفرق بين المتحابين إلا المعاصي المتحابين في الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. وفي الحديث الآخر: من أحب في الله وبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اجتمع على الحب في الله وتفرق على ذلك، وهذه المحبة في الله تبقى في الدنيا وهكذا في الآخرة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. المحبة إذا كانت من أجل الله فهي باقية وتنفع من اتصف بها في الدنيا والآخرة، وإذا كانت من أجل الدنيا وأغراض نفسية أو على خنا وشر فتنقلب إلى عداوة كما في الآية وغيرها. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فهذان الوصفان من دواعي القرب من هذه المرأة والدنو منها. امرأة ذات منصب أي تدفع، تستطيع بمنصبها أن تدفع من تحدث أو من تكلم أو أنكر لمكانتها، وأيضا عندها جمال، والنفس تميل إلى أن اتصف بهذا الوصف. ومع ذلك هذا الرجل دعته هذه المرأة، لم يتعرض لها بل هي دعته وعرضت عليه وأرادت منه الفاحشة مع منصبها وجمالها، تركها من أجل الله. فبما أنه ترك هذه المعصية من أجل الله يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفيه فضل ترك المعصية من أجل الله، فهي عبادة عظيمة، هذه عبادة تركية يؤجر صاحبها عليها لأنه تركها من جراء الله تبارك وتعالى. فقال: إني أخاف الله، أي من أجل ذلك امتنع، لأن قلبه مملوء خوفا من الله، مملوء خوفا من الله تبارك وتعالى، فمنعه من هذه المعصية. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي بالغ في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى يجر عليها، ولأنه أراد بها وجه الله فحافظ على هذا العمل بإخفائه حتى لا يشوبه شيء من الرياء أو السمعة وما يفسده. وهذا شأن الموفقين الذين يعملون الأعمال الصالحة ويحافظون عليها بالإخلاص وبالصدق وعدم الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الإنسان يحافظ على صدقته بعدم المن لمن تصدق وبعدم أذيته لا بالقول ولا بالفعل، وكذلك حافظ عليها بالإخلاص ويحرص أن تكون صدقته من كسب طيب. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله. والذكر في الخلوة من أسباب الإخلاص وحصول الخوف والخشوع في الخلوة، لا يراك إلا الله تبارك وتعالى، لا سيما في الليل في جوف الليل، فتستتر بجنح الظلام، وأيضا تفضي بنفسك، تخلو بنفسك، فتقوم تصلي وتدعو ونحو ذلك. فإذا بكى الإنسان في هذا الحال يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. ذكر الله خاليا في ليل أو في نهار ففاضت عيناه، ففاضت عيناها أي بالدم. والشاهد منه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، أن النفقة باليمين. ثم ذكر حديث حارثة بن وهب وقد تقدم معنا قريبا. والشاهد منه الحث على الصدقة: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، أي يعرضها من الذهب والفضة ونحو ذلك، فيقول: من عرضت علي لو جئت بها بالأمس لقبلتها، أما الآن فلا حاجة لي فيها، لأن الناس في غنى وفي سعة في آخر الزمان. ثم قرأنا الباب الثاني: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، أي أنه يؤجر بأمره وبما اكتسب، والخادم يؤجر بحفاظه على ذلك المال بحراسته، والمرأة إن تصدقت من مال زوجها كذلك تؤجر كما سيأتي بالحديث. قبل ذلك ذكر حديث أبي موسى هو أحد المتصدقين، جاء المتصدقين أي الذي يؤمر، وهو قطعة من حديث، وفي أن الذي يكون خازنا على المال فيعطي ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين أو المتصدقين، يؤمر أن يخرج ما تحت يده من المال لغيره سيده أو لمن كلفه، فيخرج ذلك المال عن طيب نفسه طيبة به نفسه كاملا موفرا، فيكون أحد المتصدقين، أي يؤجر أجرا على ذلك، فيؤجر أجر المتصدق. ولا شك أن أجر المتصدق أعظم المالك، لكن ذاك له أجر. ثم ذكر حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، من طعام بيتها، وهذا الطعام لزوجها، غير مفسدة، أي بالمعروف تتصدق بالمعروف غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت. هذا يدل على طيب نفسها وعلى أن الله وفقها للصدقة وأنها تحب الصدقة فتؤجر، كان لها أجرها بما أنفقت، ولو جاهدت نفسها ولو كانت كارهة تؤجر لمجاهدتها لنفسها. كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، أي له أجر خزانته، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، أي أن الله يأجر الجميع. وهذا يدل على كرم الله سبحانه وتعالى وعلى سعة رحمته، وفيه فضل الصدقة والإعانة عليها. والمرأة لا يجوز لها أن تتصدق مال زوجها إلا إذا أمرها أو علمت منه الرغبة، وهكذا الخازن باب أولى. وينبغي للشخص أن يأمر أهله أن يتصدقوا بالمعروف حتى يؤجر وحتى يؤجروا، ولا يجوز للمرأة أن تجحف بمال زوجها ولم يأذن لها. فبعض النساء ربما إذا علمت أن زوجها سيتزوج عليها ربما تخرج الأموال الكثيرة لتضر بزوجها، ولا يجوز في هذا الحال، ولكن بالمعروف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.